بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كيفية نقل الرواية أو كيفية التحدث بالحديث، إما أن يكون نقل الرواية باللفظ وإما أن يكون بالمعنى، وكلا الوجهين سواء كان نقل الرواية باللفظ أم كان نقل الرواية بالمعنى، تارة يكون نقلها باللفظ يعني بألفاظها، تارة يكون نقلها عبر كتاب أو أصل مثلا، وأخرى يكون نقلها عبر رسالة يكتبها مثلا إليه، وثالثة مسائل، ورابعة نوادر، زين، وهكذا. فمتعددة طرق النقل بحيث أنه يمكن لمثل هذه الطرق إذا تحققت شرائطها لمن وصلت له أن ينقل هذه الرواية أيضا مع تحقق نفس الشرائط. خلينا نشوف أولا كأصل الأمرين وهما باللفظ أو بالمعنى، هل أنه يجب أن يلتزم الراوي بنقل الرواية بألفاظها أم أن ذلك غير لازم وغير واجب؟ المسألة فيها أقوال. قول الأول أن الأصل في النقل نقل مقتضى الأمانة، وبمقتضى الأمانة أن ينقل ألفاظ ما سمع ليكون بذلك مؤديا تمام معاني تلك الألفاظ، ويخاف أو ولأنه يخاف إذا نقل تلك المعاني بغير ألفاظها أن يختل المعنى المراد للمتكلم أو لا يصل تمام المراد الذي للمتكلم إلى السامع أو إلى الطرف المنقول إليه. فلذا ذكروا بأنه لا بد أن يكون النقل باللفظ، هذا قول الأول. قول الثاني الذي يمنع من التزام النقل باللفظ ويقول بأنه يجوز النقل بغير الألفاظ أيضا، عندهم عدة وجوه. الوجه الأول أنه هذا الذي يتكلم ويسمع شخص آخر كلامه وينقله، المهم للمتكلم أن تكون معاني ألفاظه أو مراداته تصل إلى الطرف الآخر، هذا المهم له، ولا معنى للتعبد بالألفاظ، فقد تكون هناك مرادفات، قد تكون هناك ألفاظ لعله أبلغ في أداء المراد مثلا. فإذا علم السامع بأن المتكلم يريد هذا المعنى وأداه بلفظ آخر كان خيرا وهو أفضل، فلذا لا داعي ولا موجب للالتزام باللفظ والتعبد به، هذا وجه أول. وجه آخر، نحن نرى بأنه في مقام ترجمة اللغات أو ترجمة الألفاظ من لغة إلى لغة أنه عند الرسول صلى الله عليه وآله حينما يأتي أصحاب الرسل أو شيء من ذلك من الملوك وغيرهم يحتاج إلى مترجم، فكان سلمان الفارسي يترجم له بعض ذلك وكان يقنع بتلك الترجمة ولا يتطلب نفس الألفاظ في حد ذاتها لأنه ما يمكن، فإذا كانت بالترجمة مقبولة فمن باب أولى، أنه في العربية من لفظ إلى لفظ بالعربية أيضا يكون مقبولا، هذا الوجه الثاني. وجه الثالث،
هذا إذا كان هذا المترجم ثقة ودقيق،
الوجه الثالث أنه وردت رواية وهي صحيحة محمد بن مسلم، ومفادها بأنه يقول للإمام أسمع عنك الحديث ثم أحدث به بالمعنى أو أنقل معناه، أكو رواية أخرى ثم أنقله للغير قد أزيد وقد أنقص في ألفاظه. الإمام أجابه قال له لا بأس بذلك إذا، لا بأس بذلك إذا ضبطت المعنى. فيفهم بأنه المهم لا موضوعية اللفظ، المهم هو إيصال المعنى. فإذا كان الشخص ضابطا للمراد وللمعنى بأي لفظ يعبر يمكن أن يؤدي المعنى، هذا كافي في حد ذاته. هذا القول الثاني ووجهه. القول الثالث التفصيل بين القرآن وكلام الرسول وبين كلام غيرهم. فبالنسبة للقرآن لا بد من الألفاظ، وهذا تام ما أحد يناقش فيه، ولذلك مو كل ترجمة ترجمة تقبل أيضا. وبالنسبة لكلام الرسول صلى الله عليه وآله فإنه أفصح من نطق بالضاد، فأي لفظ آخر تأتي به غير ما قاله الرسول فإنه خلاف الأفصح. فلذا يجب الالتزام بما نص عليه الرسول صلى الله عليه وآله بألفاظه ومعانيه. وأما غيرهم فلا مانع من أن يأتي بالمعنى بألفاظ غير ما ذكر أو غير ما تكلم به المتكلم.
بس هذا الأفصح شيخنا بلغة من نطق بالضاد غير من نطق بلغة أخرى.
لا خلينا
في العربية
ما عليه، خلينا في العربية ما عليه، المهم أنه هو الأفصح.
نعم.
وسيأتي الآن الكلام فيها.
نعم.
أما القائلين بالمانع وأنه لا بد من الالتزام بالألفاظ، هذا الوجه الذي ذكروه ليس تاما. لماذا؟ لأنه المطلوب أولا لا موضوعية لللفظ، لا دليل على موضوعية اللفظ. الشيء الثاني أنه العرف يقطع بأن المتكلم لا يريد هذه الألفاظ التي تلفظ بها وإنما يريد معاني الألفاظ. الألفاظ قوالب للمعاني، فهو يريد المعنى فأولا وبالذات زين المعنى، ثانيا وبالعرض اللفظ. ولذا قد يعبر عن المعنى المراد له بعدة ألفاظ، شاهد على أنه ماكو موضوعية لهذا اللفظ بخصوصه. نعم في مقام الشك لو شككنا في أن هذا المنقول منقول باللفظ أو أنه منقول بالمعنى، حينئذ نقول الأصل النقل باللفظ، فنبني على أن هذه ألفاظ منقولة بنفسها. أما في ظرف عدم الشك، النقل الطبيعي الآن غالب الناس ينقلون بالألفاظ أم ينقلون بالمعنى بأي لفظ؟ متعارف الناس أنه ينقل بالمعنى مو بالألفاظ. نعم في مقام إيصال حكم شرعي من قبل المجتهد أو شيء من ذلك، نص المسألة لو نقلت يكون أفضل. كونه أفضل لا يعني أنه هو المتعين.
يعني في نقل المسألة
خدمكم.
والأفضل وفي الرواية
خدمكم له. نقل الحكم الشرعي مو لازم عن المجتهد، حتى عن الإمام المعصوم.
نعم.
نقل الحكم الشرعي
وكلام المعصوم هو حكم.
مالي. ما عليه، شوي شوي لا تستعجل له. زين نقول هو الأفضل، لأنه هو المتعين كما يقول أصحاب هذا القول. أفضل غير متعين، لا شك أنه الأفضل النقل باللفظ، أما أنه هو المتعين وغيره ليس صحيحا وليس تاما، بل تفتين زين. فهذا القول بالإضافة إلى رده بالرواية صحيحة محمد بن مسلم، فإن الإمام جوز له النقل بالمعنى، ولا خصوصية إن قلت يعني بأنه هذه خصوصية في محمد بن مسلم، لأنه ثقة ضابط فوق الوثاقة، عالم جليل كذا كذا،
قال له إن لم
زين. فلكن نقول لا خصوصية في محمد بن مسلم، بل حتى الصفات المحتملة أو المعتبر المحتمل اعتبارها في محمد بن مسلم تحتمل في غيره أيضا، وقد يكون غيره أضبط منه، كما مر عندنا في أصحاب الإجماع أن معروف بن خربوذ قدم على زرارة في بعض عند بعض الرجاليين، فيدل على أنه أضبط منه ولعله أوثق وغيره. فإذا لا خصوصية في هذا الراوي، فننتقل إذن إلى التعميم بأنه لا بأس بذلك، يعني لا بأس بالنقل بالمعنى إذا كنت ضابطا له. هذا رد على القول بالمنع، بل حتى لو سلمنا بأنه فقط في محمد بن مسلم، فهذا أيضا يكفي في نقض سالب الكلية موجب جزئية، قد جوز الإمام النقل بالمعنى ولو لفرد. قول الثاني وهو التجويز، تجويز النقل بالمعنى، تجويز النقل بالمعنى هذا تام، لأنه الأئمة بأنفسهم بمرأة ومسمع منهم ينقل لهم عن آبائهم، ومو معلوم أنه ينقل بألفاظه، مثل رواية أبي عبيدة الحذاء في التعارض في الأخبار، يقول نقل لنا عن أبيك أنه قال كذا وأنه قال كذا، مو معلوم أنه قال بألفاظه أو لا، والإمام لم يعارضه ولم يمنعه، وإنما قال إذا وصلكم هكذا فافعلوا كذا، وما خالفه فهو مثلا يضرب به عرض الجدار أو شيء من ذلك. مثلا بعض الروايات يقول للإمام روينا عن آبائك، وروينا مو معلوم أنه الألفاظ بل المعنى، والإمام يقر على ذلك أيضا. كتب التي عرضت عليهم وأمضوها أيضا مو معلوم أنهم رويت رواها ذلك الراوي بألفاظها، لعلها بالمعنى أيضا ليست بالألفاظ، والإمام أمضى أمضى لأن معانيها صحيحة، يعني الكتب التي أمضاها معانيها صحيحة. وحينما شطب على بعض الأشياء في كتاب يونس لا يعني أن الذي شطب عليه هذا لأنه نقل بالمعنى فشطب عليه وخلى الأشياء التي نقلت باللفظ، ما في دلالة على هذا، فلعل شطب عليه لأنها لم تصدر منهم أصلا. بلى هذا لا مانع منه، فالمقتضي للرواية بالمعنى موجود وهو الخبر، والداعي العقلائي أيضا للنقل بالمعنى، فإن ضبط الكثير من الروايات بألفاظها، آلاف الروايات بألفاظها، مما يعسر على الرواة خاصة مع كثرة المشاغل أو النسيان، عروض النسيان وغيره مثلا، فيوقع في الحرج الشديد، وبالتالي تقل الروايات التي تروى. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يلتزم بألفاظه، وهو لا يضبط الألفاظ فلا يستطيع روايتها، هذا ما يمكن. واضح؟ أما القول بالتفصيل ففي الواقع هذا ليس تاما. لماذا؟ أما قضية القرآن فهذا محل اتفاق، لأنه التعبد بنفس ألفاظ القرآن في حد ذاتها، مو الألفاظ المرسومة في المصحف، وإنما الألفاظ المنزلة من الله عز وجل هذا الأمر لأداء هذا المعنى. ولا هذا المصحف كتاب كبقية الكتب من جهة الرسم يعني.
نعم.
وأما ما يرتبط بكلام الرسول صلى الله عليه وآله فلا فرق بين كلامه وكلام الأئمة سلام الله عليه، فإن الكل منهم معصوم، فإما أنه يجوز النقل بالمعنى في الجميع وإما أنه لا يجوز في الجميع. والتفصيل بمثل هذه الصورة قول بالفاصل، يعني إحداث قول ثالث، لأن القائلين بالمنع لم يفرقوا والقائلين بالجواز لم يفرقوا، فأنت تقول بالجواز في شيء وتمنع في شيء آخر هذا قول بالفاصل. فإذا هذا القول التفصيل ليس تاما. واضح؟ زين، أعيد بتذكير مسألة الشك. لو
مسألة
الشك،
نعم،
لو شك في أن هذه الرواية وصلت لنا بألفاظها أم بالمعنى، والألفاظ صيغت بألفاظ أخرى مثلا غير التي صدرت من الإمام المعصوم، لو شككنا في ذلك فهل هناك أصل لفظي أو أصل عقلائي يميز لنا أن هذا باللفظ أو بالمعنى أم لا؟ واضح؟ قالوا بأنه الحالة الأولية التي سمعها أو التي حصلت للسامع من المتكلم أنه سمع ألفاظ المتكلم، لما سمع ألفاظ المتكلم دونها حفظها ما لنا شغل، المهم أنه حينما تكلم بهذه الألفاظ نشك في أن هذه الألفاظ التي تكلم بها هل هي نفس الألفاظ التي سمعها أم أنها ألفاظ أخرى غير الألفاظ التي سمعها. نقول بمقتضى معرضيته أو تعرضه لنقل الخبر ومقتضى ديانته ووثاقته وأمانته أن يكون الأصل هو نفس اللفظ الذي سمعه ينقله، وعليه في كل رواية نشك في ذلك نبني على أنه بألفاظها. سمعتنا من الشيخ حسين العمران مرة سألت يعني إذا دار الأمر بين النقل باللفظ والنقل بالمعنى، يقول لا تفتح هذا الباب، يقول الأصل النقل باللفظ والروايات منقولة بألفاظها، يقول إذا فتحت هذا الباب بالإضافة إلى أنه لا ينسد كثير من الروايات يدخلها التشكيك فيها، وأن هذا ينقل فهمه وفهمه فهمه لكلام الإمام، فهم الأصحاب ليس حجة. وهذا وجه ما تعرضنا له نحن هنا، وهو أنه
يقتبس منه،
بلى، وهو أنه هذه الألفاظ إذا هذه المعاني التي تنقل لنا ووصلتنا في كتاب الوسائل أو المستدرك أو كتب الأخرى الأربعة مثلا وغيرها الروايات التي وصلت لنا، لو التزمنا بأن هذه الروايات كلها أو أغلبها أو شيء من ذلك قد وصلنا بالمعنى، وكان في سلسلة السند، مو سند الرواية، سند الواصل لنا أيضا في مقام التحديث بالرواية أيضا كان تحديث بالحفظ في الروايات ودونت بعد ذلك، احتمال التصحيف والخطأ فيها كثير وارد، ولذلك كل اليوم وبكرة يسعون في تصحيح نسخ الوسائل، نسخ الكتب الأربعة وكذا، يعرضوا على نسخ، اليوم طلعت نسخة جديدة وبكرة طلعت نسخة جديدة من كتاب الفلاني وهكذا، ويعيدون المراجعة ويلاحظون أكو تصحيح في بعض الروايات أو خطأ فيها أو شيء من ذلك، هذا كله ببركة النسخ. واضح؟ وقد شرع بعض المعاصرين ملي مثابرا مجتهدا
لكنه لم يوفق،
في محاولة ضبط روايات أو نسخ روايات الكتب الأربعة، أسأل الله عز وجل أن يكمله بخير. هذا ما يرتبط بالنقل بالمعنى، وقلنا يجوز النقل بالمعنى، وأن الالتزام بالنقل باللفظ لا دليل عليه، يعني لا مقتضي للالتزام به فقط. نعم، في صورة الشك بين النقل باللفظ والنقل بالمعنى يلتزم بأن هذا منقول باللفظ وليس بالمعنى، يعني بألفاظه نقلت ليس بالمعنى. زين، هذا المنقول لنا بألفاظه أو بمعانيه تارة ينقل لنا عبر كتاب أو أصل، وأخرى ينقل لنا في رسالة، رسالة توصلك من فلان ويقول لك مثلا أنه قد ورد في الرواية كذا 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 كذا، وأخرى ينقل لنا في ضمن مسألة شرعية، وثالثة ينقل لنا، رابعة ينقل لنا في ضمن سؤال عن شخص، فيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، العمري وابنه ثقتان، الثقتان المأمونان على الدين والدنيا، فما قالا فعني يقولان، وما أديا فعني يؤديان، نص ألفاظ. شفتين؟ وقد تكون بعنوان النوادر، وهي الروايات التي ليست تدخل ضمن باب معين، متفرقات مثل ما نسميها، سموها النوادر. والنوادر أيضا قد يكون معانيها غير متكررة أصلا، ما في لها الرواية فقط، مثل آخر كتاب السرار نوادر مسوي جمعنا مثلا، نوادر البرقي مثلا، وهكذا. وقد تكون لا، ليست من هذه الأصناف كلها، وإنما رواية فقط يتحدث بها، زين؟ يتحدث بها شخص وشخص وشخص وهكذا، وتصير شائعة هذه الرواية بين الناس على أنها الرواية الفلانية. واضح؟ زين. أيها معتبر وأيها غير معتبر؟ عندنا ضوابط في الاعتبار في التحديث وفي كيفية نقل الخبر. ضابطة الأولى بلحاظ الراوي أو المتحدث. الضابط الثاني بلحاظ الآلة أو الأداة التي نقل بها. أما بلحاظ الراوي فشرائط المعتبرة في الراوي: الضبط، ثقة، الأمانة، العدالة على بعض عند بعض مثلا، زين، أن يكون ضبطه غير لا يقل عن المتعارف مثلا، بعضهم اشترط الإسلام مثلا، وناقشنا في هذا اشتراط البلوغ أيضا، اشتراط الإيمان وغيرها من الشرائط. صدق اللهجة هو أهم شرط. واضح؟ فهذا ما يرتبط بالراوي. أما ما يرتبط بالمنقول به أداة النقل، فهذه لابد من إثبات صدورها وإثبات صحة انتسابها إلى صاحبها. إثبات صحة الانتساب له تصحيح الطريق، وإثبات صدورها الآن وصل بنا الطريق إلى أبي بصير أو إلى أبان، لكن من أبان للإمام، واضح؟ لابد من إثبات صدورها من قبل الإمام المعصوم، سواء كان كتاب أم كان رسالة أم كان رواية أم كان مسألة. الآن مسائل علي بن جعفر فرضا، مسائل علي بن جعفر لابد من الالتفات إلى أنها مسائل سألها علي بن جعفر من الإمام، والإمام أجابه وهو دونها. واضح؟ زين. عندنا شيئين فقط. الشيء الأول هو ما يعبر عنه بالأصل. هذه وإن كان مر عندنا سابقا هالكلام، الأصل لما تعرضنا للأصول 400،
نعم،
زين، الأصل قد يطلق ويراد منه الكتاب الذي جمع فيه روايات عن الإمام مباشرة بدون سند، وقد يعبر عن الأصل ويقصد به الكتاب الذي جمع فيه روايات سواء عن الإمام أو عن غير الإمام، إلا أنها روايات تنتهي بالمعصوم. هذا معنى من معاني الأصل، وذكرنا سابقا هذا المعنى أيضا. زين، المعنى الثالث للأصل روايات متفرقة جمعها عن الأئمة لا تنطوي تحت باب معين، هذا منقوض مو صحيح، لأنه من الأصول ما كانت مبوبة أصلا، فهذا غير تام أيضا. على كل حال
ما كانت مبوبة،
يعني كانت مبوبة،
هي خب في الأصل أنها كانت مبوبة،
لا هو على هالتعريف الأخير أن الأصل ما كانت فيه الروايات غير مبوبة، نقول هذا التعريف مو صحيح، لأنه هناك كتب أصول عدت من الأصول وهي مبوبة بأبواب نعم. فقهية معينة.
نعم.
تفتين؟
طلعت. نعم.
واضح؟
نعم.
زين. هذه النقطة. النقطة الثانية، هل أن كيفية التحديث أو كيفية نقل الرواية لها أثر أو مدخلية في توثيق الراوي واعتباره أم لا؟ فحينما يقال فلان له أصل يعني توثيق له، وحينما يقال فلان له رواية عن فلان هذا توثيق له، حينما يقال فلان له نوادر أو له مسائل أو له رسالة كذا مثلا، فهل هذا توثيق له أم لا؟ ذكرنا سابقا أيضا لما تحدثنا عن الأصل أو من له كتاب مثلا، ذكرنا بأن هذا لا يعد توثيقا للشخص. لماذا؟ لأنه غاية ما يثبت، إذا كان قلنا له أصل يثبت أنه قد روى عن الإمام مباشرة بناء على تعريف الأصل بأنه الذي هو روايات مأخوذة من المعصوم مباشرة، وهذا لا يثبت به أن هذا الذي أخذ من المعصوم ثقة، ما يثبت به ذلك. له أصل، له كتاب، سأل من الإمام، مسائل من الإمام، هذه لا يثبت بها أن هذا الراوي لها ثقة أصلا،
فقط أنه نعم. أخذ من الإمام، ولكن موضوع الوثاقة موضوع آخر.
نعم، لو ثبت عندنا أن هذا الشخص زين قد أجمع واتفق الأصحاب على تصحيح ما صح عنه، يعني تصديقه فيما يرويه، فهذا يثبت به أن الرواية الصادرة عنه تفتين تثبت به أن الرواية الصادرة عنه قد صدرت إذا كانت من الإمام مباشرة. أما إذا كان هناك راوي متوسط بينهما فلا يثبت به توثيق الراوي المتوسط بينه وبين الإمام، هذا الشيء. شيء ثاني، لا يثبت بها في حد ذاتها أن نفس هذا الذي اتفق عليه تصحيحه أو تصديقه لا يثبت بها عدالته،
مثل ما لم تثبت عدالته وثاقته كذلك من روى عنه،
كذلك من روى عنه. نعم هو صادق و بتعبيرنا صادق اللهجة وغيرها، أما إذا قلنا بأنه الوثاقة، وثاقة الراوي في علم الرجال تعني العدالة، فلا شك أن تصديقه في ذلك يعني وثاقته، ووثاقته يعني عدالته.
نعم،
وأما بغير هذه الطريقة فما نستطيع الوصول أو الحكم بتوثيق هؤلاء الذين لهم أصول أو الذين لهم رسائل أو مسائل أو روايات رووا أو نوادر مثلا، ما إليها طريق. نعم قد تثبت وثاقتهم من طريق آخر في علم الرجال، أما من خلال أنه له أصل أو له مسألة أو له نوادر إذن هو ثقة، ما في دليل على ذلك. واضح؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تثبت أنه صادق اللهجة
مالي. هذول أصحاب الإجماع يعني.
أصحاب الإجماع.